بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة وبرنامج في مهب الريح. مرحبين معكم بضيفنا فضيلة الشيخ علاء عامر، أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ علاء، في الحلقات السابقة تحدثنا عن أشياء كثيرة ومشاكل كثيرة يتعرض لها الناس، وخصوصا أصحاب الدعوة والملتزمين، وهؤلاء الذين يظنون أنفسهم أنهم يعني أقرب إلى الله من غيرهم، أو هكذا يظن الناس فيهم. يعني يثور على ألسنة البعض: لماذا تضيقون علينا هكذا؟ يعني في الحلقة السابقة تحدثنا عن الكلام وضرورة قلته والصمت، والسلف كانوا يتكلمون وكانوا يحتجون في السياسة وكانوا يفعلون كذا وكذا، وكانوا وبعضهم اختلف مع بعض، ويعني كفانا أن عليا على شرف منزلته ومعاوية على شرف منزلته وهو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله على الجميع اختلفوا. يعني ما بالكم تريدوننا ملائكة؟ السلف كانوا يفعلون ذلك.
نعم،
تفضل.
تريد الكلام عن الملائكة؟
لا، عن السلف.
عن السلف، كرمك الله. أحب الصالحين ولست منهم.
نعم،
لعلي أنال بحبهم الشفاعة.
نعم،
فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
شيخ الكريم، ما تذكره أنت الآن كمقدمة أو تعليقا على ما مضى من الحديث، وأخص الكلام واضح في كلامك أنك تعلق على مسألة الكلام
تحديدا،
الإخلال من الكلام.
نعم،
كانوا يتكلمون وقع بينهم مشاحنات وقع إلى آخره. حينما ننظر إلى بعض ما وقع من الصحابة مثلا، يعني جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، نعم.
فلما دخلوا وجلسوا بين وسلم، قال أبو بكر: يا رسول الله، أمر فلانا. وسماه، فقام عمر قال: بل أمر فلانا. قال أبو بكر: بل أمر فلانا. فقال عمر: والله ما أردت إلا خلافي. قال: والله ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي
صلى الله عليه وسلم،
فأنزل الله تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم
فوق
أصوات النبي.
نعم.
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انتبه أن تحبط أعمالكم وأنتم
لا تشعرون.
في سياق الآية في نهي عن هذا التصرف، ولا ايه؟ في نهي.
نعم طبعا.
ليه في نهي في سياق الآيات رغم انه وقع؟ الوقوع يدل على الجواز. نعم، سلم ما سب هذا ولا قرع هذا، لكن جاء البخاري فصلنا في كتابه قال ايه؟ قال: كاد الخيران ان يهلك.
ابو بكر وعمر.
ابو بكر وعمر
رضوان الله على الجميع.
ان يهلك. اذا هل يحتج احد بان هذا، يعني انا اجلس في وجود عالم كبير او شيخ جليل ونصيح ونرفع اصواتنا، هذا ان وقع مره عرضا عن غير قصد تلقائيا كما نقولها كذا، خلاص يمر ويمرور الكرام، وهذه المسألة
الأولى لك.
الأولى لك، لكن لا نجعله دينا لنا، لا نحتج به.
طبيعة.
لا نجعله حجة. هذا البغي يقول: كاد الخيران، وش في الذكاء والفطنة، كاد الخيران، نحن لسنا مثلهم، أن يهلك. إذا كان هؤلاء سيقعون في الهلكة فما بالك بنا.
نحن نحن.
في البخاري وقعت مشكلة ميراث، فذهب الناس إلى أبي موسى الأشعري، قالوا: مات عن بنت وبنت ابن وأخت، أفتنا. فقام أبو موسى قال: للبنت النصف وللأخت النصف.
وبنت الابن
ما في شيء، خلاص انتهت التركة. ولكن انظر إلى الأدب في العلم، قال: ولكن اذهبوا إلى هذا الحبل عبد الله بن مسعود، فإن وافق مقاله مقالي خلاص مسألة. ذهبوا إلى ابن مسعود: ما تقول في كذا وكذا وكذا؟ قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت ما بقيت عصيبا. خالف من؟
أبا موسى.
أبا موسى. راجع أي موسى فأخبروا، قالوا: قال كذا وكذا، خالفك. قال: خذوا بكلامه واضربوا بكلامي عرض الحائط.
يا سلام على الأدب.
عرض الحائط،
يا سلام على الأدب.
قالوا ابن مسعود: أبو موسى قال كذا. قال: لا، لا أقول بقوله، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هل يصلح الآن واحد زماننا المعاصر كما وقع في مصر في مركز دراسي مشهور في مصر تقريبا اسمه خلدون على ما اظن، اصدر كتابا في المواريث. واعتمد فتوى ابي موسى وترك فتوى مسعود التي هي الاصل واجمع عليها المسلمون. هل نحتج بخطا هذا الواقع من ابي موسى او نحتج بواقعه الخيرين رضي الله عنهما وما شبه ذلك؟ حتى الاحتجاج بواقع من القتال كان هذا عن تاويل صحيح، وكلاهما ان شاء الله ماجور
واجتهاد
صحيح
واجتهاد. نعم،
لكن لا نستطيع ان نسوغ بهذا ان بكره مصر تضرب السعوديه، السعوديه تضرب ليبيا. لا يصلح هذا، نحن مسلمون، لا يصلح هذا. فالاحتجاج بزلات السلف وما وقع منهم الاخطاء، اولا هم بشر كالبشر.
هذا ما اريد ان اقول، هم في النهايه بشر
كالبشر.
يعني نقيس على الفضل فيهم ولا نقيس على الخطا.
انا ساقول لك هم بشر كالبشر. الحجة في من؟ في رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
كما قال القائل كل يؤخذ من قوله رد إلا صاحب هذا المقام وأشرنا سنة فقط.
نعم.
فهم على فضلهم وخيريتهم وتقدمهم ونسلم لهم ونرضى بهم ما في شك، ولكن لا بد أن يقع لهم أخطاء. لماذا؟ ليبقى المتفرد الوحيد دونه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لذلك أنا أقول عبارة الآن وأرجو أن يسمح الجميع مني بهدوء كذا وبأريحية. أقول لنفسي وإخواني العميل في الدعوة، حينما ينحرف أحدنا، حينما ينحرف يحتج بزلته. ده اللي بيقع. حينما ينحرف وتضبطه
يا أخي، ده سيدنا عمر قال، ده عبد الله بن مسعود
فعل،
علي ومعاوية فعل،
ده عثمان أصر أن يصلي في الحج 4 ركعات. خالف. يعني حينما يقع يحتج. طب نمشي على قاعدة، نضع قاعدة عشان نضبط أمورنا. وانت لما كنا نتكلم الكلام انت جزاك الله خير تقول ايه؟ نضبط. خلينا نضبط الان مصر.
نعم.
نضبط.
نعم.
إيه؟
نعم.
قال قائل، قال جعلوا قليل زلات السلف حجة لانفسهم ودفنوا كثير مناقبهم.
صحيح.
انت يا من تحتج بزلتهم على افعالك واقوالك، هل احتججت بمناقبهم ايضا عليك؟ خلينا نوزن المسألة. ناخذ من الجهتين.
تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
هو ده الواقع للاسف.
نعم.
ان نحتج دائما بالزلات.
نعم.
طب والمناقب؟
نعم.
لماذا لا ناخذ المناقب ونتابع؟ فلقد اخطا، يعني من يقول بما هم في زماننا نحتج بالزلات، اقول لقد اخطا والله ولا عمر الله اخطا، ما في شك. بل اقول عباره اخذتها من احد الكتب هكذا بنص، يقول فهل الشر يقلد؟ هل الخطا يقتدى به؟ هل الشر يقلد أو الخطأ يقتدى به
لمجرد أن فلانا فعله؟
يعني حينما وقع القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، وقع بعض الصحابة قتل بعض الصفين، قتل بعضهم بعضا في من الصالحين. يعني هل يصلح هذا الآن أن أقتل أخي المسلم وأدعي وأقول هذا وقع أن بعض الصحابة قتلوا وقتل بعضهم بعضا؟ هذا والله الاحتجاج بزلة السلف هو الفقه الأعرج والفهم الأعوج. فقه أعرج وفهم أعوج. وخذ هذا المثال، انظر إلى مورخ العجلي لما سئل عن محمد بن سيرين شيخه، قال لم أرى رجلا. أنا دائما أقول يذكر شيخه. تعرف أخي استاذ مشاكل زماننا، المشاكل زماننا المعاصرة، إن أغلب إخواننا فيش مشايخ
تربوا على أيديهم.
علاء عامر ولد شيخ، مصيبة في زماننا. لكن لم نجد شيوخا يربى عليهم.
نعم.
هؤلاء حينما يسألون عن شيوخهم، عن آبائهم، الشيخ هو الوالد والأب.
طبعا.
يقول قال لم أرى رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين.
أفقه في ورعه.
اضبط العبارة معي كده. لم أرى رجلا
أفقه في ورعه.
أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه. لأن الفقه يحتاج ورعا.
والورع يحتاج لفقه.
والورع لا يصلح بدون الفقه.
انك ممكن تتورع في مكان لا يصلح فيه الورع اصلا.
زي بعض اخواننا في زماننا اللي يجي بالسنه كده حرم اللحم. ليه ما تاكلش لحم يا ابني؟ اصل الجزار ده ما شاء بسم الله. طب هل حضرت؟ هل رايت؟ هل شفت؟
يا صاحب البئر لا تخبره.
الله يفتح عليك. يعني لابد من جمع الاثنين، فالورع لابد له من فقه يعصمه.
رأى عمر رضي الله عنه بعضهم يعني يستميت في صلاته وكأنه يعني أزهد الزهاد، فضربه بذرته وقال لا تميت علينا ديننا.
نعم.
يعني ما هكذا تكون.
هي السيدة عائشة حينما رأت الشباب من قريش يمشون يتميلون.
نعم.
شدة قلة الأكل والزهد قالت والله ما كان عمر هكذا
رضي الله عنه.
وصفت مشي عمر.
نعم.
كان قويا
شديدا
وكان أزهد الناس وأورع الناس.
نعم. نعم.
لابد يقول إيه الورع، لابد له من فقه يعصمه، يعصمه من إيه؟ من الابتداع. والفقه لابد له من ورع يعصمه من الهوى والزلات،
من الزلات والهوى.
إذا عندي ابتداع وعندي هوى، يناقض إيه؟ يناقض الفقه والورع. فلا بد لكل مسلم من فقه عظيم يصحبه ورع، ولا بد له أيضا من ورع عظيم يصحبه فقه.
نعم. نعم.
هذا يضبط هذا وهذا يضبط. كما قيل وذو الصدق لا يرتاب والعدل قائم على طرقات الحق والشر أعوج. الشر أعوج ولكن طرقات الحق مستقيمة.
مستقيمة.
أنا كل ما أمله لنفسي،
كل هذه سبيلي
ولجميع إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، أن لا نجعل أخطاء السلف وما وقع بينهم من نزاعات أو ما شابه ذلك. يعني لو نظرنا على الحقيقة هو إيه قوم سالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، في رواية ولأبناء أبناء الأنصار.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وشهد لهم بالخيرية، يعني هؤلاء أقرب ما يكون إلى النجاة وإلى السلامة.
نعم.
أما أنا وأنت وجميع إخواني لا ندري ما المصير.
أنا أشبه من يحتج بزلات السلف كهذا الذي يتوضأ على الشافعي، يتزوج على الحنفي.
نعم.
ويتبع رخص ابن حنبل ويجري وراء رخص ابن عباس، وكلما سألته عن حكم فقهي قال الحكم فيه كذا. يعني ألا أخذت بكل ما أخذ به الشافعي؟
نعم.
ألا أخذت بكل ما أخذ به ابن عمر؟
شوف. نعم. حضرتك والحبيب الاحتفاء بالزلات كما ذكرت، يعني أثر واحد بسيط إشكال ضخم جدا. في زماننا وجد نوع من العبادة عجيب عند ناس كثير، ناس الله أن يستر علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
آمين يا رب.
يقول لك إحنا بس ربنا دخلنا الجنة وبس، عايزين ندخل الجنة وبس.
خط العتبة.
خط العتبة. يعني هو عاوز يجيب 51%.
لا ده عايز يجيب 50.
50 بس.
ما عندوش مشكلة.
50 بس. هذا يعبد الله على مبدأ. إيه هو المبدأ؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية ما في خلاف عليها. لكن أن تعبد الله على هذا المبدأ، إنك بس تزحزح مشكلة. مشكلة. لو جبت 49% هتروح فين؟
مشكلة.
48 هتروح فين؟
اللي بيطلب الجيد بيجيب مقبول.
ولكن في الصحيح إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس
حتى يدفعك هذا إلى العمل أكثر.
أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. ليه النبي يقول لك اطلب 100%؟
عشان تجيب 80.
الله يفتح عليك. هو ده المقصد.
انما لو قلت اجيب مقبول هتشيل مادتين
بس. هو ده تتكلم عن نظام الحديث صحيح.
نعم.
اللي عاوز ينجح مقبول هيشيل ماده واثنين، يا رب واحده واثنين. لكن اللي عاوز امتياز ومع مرتبه الشرف يوم ما يفشل هيجيب جيد جدا. لذلك ده كلام النبي صلى الله عليه
وسلم. يوم ما يوعك ايام الامتحانات هيجيب جيد.
شوف الفردوس الاعلى. لا انتبه، ان سقفه عرش الرحمن.
صحيح صحيح.
يعني اعلى
منتهى المنتهى.
يبقى ده زي اقول مصر كده، لو وقع هيقع في جنات عدن.
طبعا.
صحيح. لكن اللي بيعبد الله على مبدا زحزح وادخل طيب وقع
خلاص بقى بره،
فربنا يستر على الجميع.
امين.
انا احب لنفسي والله يا اخواني ان يعني ننظر الى الفقه ومع الورع كما ذكرنا علشان نستجمع المساله فننجح وننجو.
وليس من الفقه الاحتجاج بزلات السلف.
لا. كيف احتج الان؟ يعني الخوارج هم الخوارج.
نعم.
ما في خلاف انهم خوارج ابتدعوا والى اخره، اول من ابتدع في الاسلام. هل في زماننا المعاصر اخي الحبيب حتى نحن اهل السنه عندنا عباده كعباده الخوارج؟
ابدا.
كانوا يصبحون شعثا غبرا،
تستقلون صلاتك
جباههم كركب المعزى من طيله السجود لله. رغم الابتداع شيء عجيب، قوه فريده في العباد،
عامله ناصبه تصلى نارا حاميه.
المصيبة الأخيرة
هذه.
أنا أريد لإخواني أن نجمع ولا نحتج لا نحتج بالزلات. نقول إن وقعت منهم عرضا، هم رضي الله عنهم ورحمهم الله وسلمهم الله، نحن لا نتعمد الخطأ، ولكن إن وقع كما قيل في الاحتفاء بالقدر يحتج بالقدر على إيه؟ على المصائب. يعني واحد ماشي في الطريق دهسته السيارة، قضى الله قدره، لكن ما بيصليش يحتج بالقدر؟
لا. يعني وحتى مع المصائب يا مولانا، مع المصائب هناك دور للإنسان. يعني إذا كنت سائرا بسيارتك قدر الله أنني سأموت وأنا سائق السيارة مثلا، فإذا كنت قد أخذت كل الحيطة ماشي بسرعة معقولة وملتزم بحارة المرورية وملتزم بكل القواعد، قدر الله إذا حدث هذا قدر الله، لكن إذا تسببت أنا فيه يعني ربما يحاسبني الله عز وجل.
ربما ده أكيد أن مقصر.
يعني ربما أوردت نفسي المهال.
أنا أقول لأخي الكريم إيه، أنا أقول أنه بيحتج في القدر، بالقدر على المصائب، حين يقول مات في كذا خلاص قضاء الله وقدره، لكن نبحث في ما قبل، هو مسؤول غير مسؤول، هذه مسألة يراجعها القضاء. لكن طب هل أحتج بالقدر في المعائب؟ واحد من أخواننا بيشرب دخان، لك ده قدري مكتوب علي، لا يحتج بالقدر في هذا. فأنا نبي إخواني إيه، نرجع لكلامنا اللي هو خطأ الاحتجاج بذات السلاح، لا تحتج بهذا.
يعني أقول أثر كده ورد على خاطري عن سيدنا عمر رضي الله عنه في مسألة القدر، مثل علم الله فيكم كمثل الأرض التي أقلتكم والسماء التي أضلتكم، فكما أن السماء والأرض لا تحملانكم على فعل شيء، كذلك علم الله وقدره.
نعم، ما في شيء.
يعني الأرض بتقول لك شيء أصي ولا السماء بتقول لك أصي، وعلم ربنا هو يعلم أن هذا سيحدث، لكن أنت الذي اكتسبت.
نعم، ما في شك.
نعم.
طب شوف، عندنا إشكال في الاحتجاج بذات السلام، إشكال مهم جدا، إن مع كثرة الاحتجاج بذاتهم والتأويل.
طيب يعني تعالى ناخذ هذا الإشكال بعد فصل قصير.
ما في بأس.
ونعود إلى الإشكال، لكن بشرط أن تحل لنا الإشكال.
إن شاء الله أحله ربك.
فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، ونعود إليكم مرة أخرى فانتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم مرة أخرى مرحبين معكم بضيفنا فضيلة الشيخ علاء عامر. فضيلة الشيخ، كنا مع إشكال قبل الفصل، قلت أنه من أخطر الإشكالات في مسألة الاحتجاج بالسلف. أو بذلات السلف.
بذلات السلف. فين الإشكال؟ أنا ذكرت أثر مورخ العجلي، هو يتكلم عن الفقه وعن
الورع.
أحيانا بعضنا يتورع فيما لا ورع فيه، والورع حكم خاص ليس حكما عاما، لأن استعنا في ضوء الناس، ويبدأ يجمع في الزلات والأخطاء ويضع منها إيه مذهبا جديدا يجيز كل هذا أن يفعله المرء عن عمد. فهذه الكثرة تؤدي إلى التأويل والإشباع في جمع الغرائب، لما يجيب ده كله مع بعضه
يصنع دينا جديدا.
لا اسمع، دي عبارة كويسة جدا، يقول ايه، يولد الفقه عنده كثيرا. الورع اللي هو في غير محله، الغير منضبط، ادى الى الفقه كثير.
صحيح.
ضعيف، لا قيمة له.
صحيح.
ومكسر، ما ينفعش. ما يصلحش. انا اقول لابد ان نجمع الفقه مع الورع.
نعم.
فلذلك اقول لنفسي واخواني الكرام ايه، واسمع العبارة دي جيدا، لكن انت اخي الحبيب مع صحيحيك، وأنت ترتقي مع المجاري، مع المدارج، وتتفيأ الظلال، يولد لك فكر فجر جديد إن شاء الله.
تاني.
وضعت معي هذه.
تاني.
مع صحيحيك، وترتقي المدارج، وتتفيأ الظلال، يولد ويبزغ فجر ونور جديد.
نعم.
لابد أن نراجع الأصول الصحيحة. صحيح. مسلم.
نعم.
طب الأخلاق والأداب كتب مدارج السالكين.
صحيح.
طيب وفي التفسيرات الحديثة المعاصرة، الظلال للسيد رحمه الله، لا شك أن فيه تحف أو دهر مع التحفظ على بعض الأمور الموجودة فيه، يعني لا أتكلم عنه،
يؤخذ منه ويرد،
ولكن نقول يعني عظيم خيره يعني غامر في هذه الأخطاء. ما في إشكال.
زاد عن القلتين.
زاد عن القلتين. أنت تفكر كلامه.
نعم.
أتجاوز عن بعض الأخطاء.
نعم.
عنده خير عميم طبعا، لكن هذا لا يكون مفرده، لابد من الرجوع إلى تفسيرات السلف. طب أقول هذا يقودنا إلى نور جديد، ويبزغ نور وفجر جديد. أنا أقصد به إيه؟ أقصد به معنى فريد نادر جدا في زماننا، اللي هو ذكره البخاري. أنا أضع معناه ثم نذهب إلى البخاري. الاعتبار باستكبار الشرع لتعرب المهاجرين.
لا يعني نترجم بقى.
نترجم. الاعتبار باستكبار الشرع لتعرب المهاجر. هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة.
نعم.
وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. في بعضهم كان يهوى عيشة الصحراء والبدو. لا يحب المدن، لا يألف المدينة، وهذا موجود في كثير من إخواننا.
طبعا. طبعا.
النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم شرطا، أن من هاجر لا يعود بدويا، ما يرجعش البدو. خلاص ليه؟ ما يرجعش ليه؟ ده بعضهم عددها كبيرة. عدة
بعضهم عدها ردة.
أيوة ردة. ونأتي بهذا. شوف هذا أقول هذا معنى مهم جدا مفيد لي ولك ولدعاتنا في أيامنا هذه، في مغزى مفيد جدا. أخرج البخاري في صحيحه أن سلمة بن الأكوع، هو من هو سلمة؟ دخل المسجد آتيا من مسكنه في البادية، فلما دخل قال الحجاج بن يوسف: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت. انتبه لحجاج، حافظ كان صلى الله عليه وسلم جدا
طبعا
واضح طبعا. يقول ارتددت ردة على عقبيك،
عدت إلى البادية مرة أخرى،
تعربت عدت البادية. شوف ابن الأكوع يقول إيه، قال: لا لا، ولكن رسول الله أذن لي في البدو.
صلى الله عليه وسلم.
عندي
أنا معي تصريح.
تصريح من أبو سلمة.
نعم.
تصريح خاص لمين؟
لسلمة.
لسلمة. إذا غير سلمة لا يصلح له التعرب بعد أن هاجر، لا يصلح خروج إلى البادية بعد أن هاجر. الكلام ده هنبني عليه معنى مهم جدا جدا.
هذا ما أريد أن أقوله. يعني.
نبني عليه. إلى نبني. الأول أقول تاريخ ابن حجر على البخاري يقول إيه؟ يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من جملة الكبائر من رجع بعد هجرته عربي، يعيش في البدو.
أنا بس عايز أقف هنا قبل ما نبني المعنى اللي احنا قصدينه.
نعم.
لأن هنا في لطيفة برضو ممكن نلمحها.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يخرج الصحابة من نظام حياة إلى نظام حياة آخر.
نعم.
فلا يريد أن يختلط النظامان بعد أن نجاهم الله من، يعني بغض النظر البداوة لها ميزاتها والبداوة لها أصولها ونعتز بهم، لكن الفكرة أن النبي كان يريد أن يبني أمة بهذه الطريق،
هو ده المعنى الذي
نصره. فكان لا يريد لهم أن يعودوا على عقابهم أو ينقصوا مرة أخرى.
شوف أخي إسلام، عندنا مشكلة زمان معاصر، هي المشكلة وهي دي اللي نريد وصول إليها. لماذا تأخر الهندوس في دخول الإسلام؟ ليه؟ وكثير منهم تأخروا، هندوس وفي الصين ودول كثيرة، رغم الإسلام وصل إليه. العقول كانت مشحونة بالمفاسد. حتى تصب الدين في العقول صبا يلزمك أول تعمل إيه؟ تخلي معون العقل. ما في
تخليه قبل التحليه،
الله تخليه ثم تصب.
نعم.
موضوع الإخلاء ده صعب جدا، وبعدين تصب. طب الصحابة هؤلاء العرب كانوا بداوة، العقول جاهزة ليه؟
الصب.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجمعوا في المدينة ليه؟ ليصب في عقولهم الدين الصحيح والقواعد الراسخة ويبني بهم الأمة. لا يخرج أحد يقول إيه؟ طب عد من الكبائر، مع أن الناظر بدل النظر ما يش مكان له عوزة، مستريح. لا. أنت الآن صرت داعية، صرت من يتكلم باسم الإسلام، صرت تدل الناس على الله. لا يصلح لك، لا يصلح أن ترتد العقبيك. يقول ابن الأثير في النهاية: كل من رجع بعد هجرته أعرابيا إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. يروي ابن مبارك بسنده عن علي بن أبي طالب يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر.
نبني عليها كيف بقى في هذا الواقع؟
هو شوف أنا اسمع لحظة أقول إيه، عشان عندي أثر مهم جدا. أعجب من كلام سيدنا علي. سيدنا علي يقول إيه؟ يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر. أبو هريرة عد من الكبائر، هذا المفرد. وكذلك العربية. بل في سنن سعيد المنصور يقول إيه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الأعرابي المهاجرة. المرأة المهاجرة يخرجها الأعراب. ده احنا المسألة أكبر. طب جاء واحد بدوي من الأعراب، من إخواننا الأعراب، عايش في الصحراء ولكن ثري وحالته جيدة ودين، ويتزوج مهاجرة؟ لا، تزوجها تبقى في المدينة، تتزوجها وتخرج بها ممنوع. ليه مسألة الحفاظ على الهجرة والحفاظ عليه؟ كان ذلك للحفاظ على نسيج الجماعة الأولى ولبناء الكيان والجماعة المسلمة
ولتدريبهم على نظام حياة جديد،
حيث الجاهلية
يغزون به العالم
بهم من كل جانب.
نعم.
وما أشبه اليوم بالبارحة. وما أشبه اليوم
بالبارحة.
دعوة اليوم وما يحيطها من كل جانب ومن كل حدب ومن كل صوب، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد والثاني أبعد. أي جماعة أتكلم عنها؟
أيوه، عشان بس الدنيا
أتكلم عن جماعة المسلمين عموما. لا أسمي جماعة كذا أو جماعة، لا لا، هذا لا أقبله أبدا. أن ينغمر المسلم في وسط من؟ في وسط إخوانه، ولا يخرج عن جماعته الأولى. سألوا عمر بن العزيز تريد أن تموت على دين من؟ قال على دين السقائين. دين السقائين، دين البساطة، دين السهولة. لا أتكلم عن جعب ذاتها.
أبو حامد الغزالي في نهاية الإحياء قال يعني كنت أتمنى إيمانا كإيمان العوام.
الله يفتح عليك.
بعد هذا العلم
قال الرازي أموت على ما تموت عليه عجاز بن سبور. احنا لا نتكلم عن جماعة معينة بذاتها. نريد أن نتكلم عن جماعة المسلمين التي ذكرناها فيما مضى في قول الله جل وعلا أمتكم أمة واحدة. أنا أتكلم عن هذه الأمة. لذلك من يأذن اليوم للدعاة بالانفراد وترك إخوانهم، أعيد العبارة لسأعلق الآن، من الآن يأذن للدعاة بالانفراد؟ من يأذن لك أن تنفرد عن إخوانك؟ لماذا لا تنغي في وسط إخوانك؟ إخوانك عندهم خطأ، عندهم خطأان 13، لا يسلم أحد.
عالج،
ادخل في وسط إخوانك، انغمر معهم، عالج، صحح، صوب، لكن تجلس أمام الشاشات تنتقد وتقدح يعني كما قيل أحد شيوخنا كرمه الله كان يقول الآن لسنا في زمن الجرح والتعديل، إحنا في زمن إيه؟ الجرح والتجريح.
لا، هم لا يعدلون، هم يجرحون فقط. وهذه موضة في هذه الأيام، يعني بعضهم أصبح لا يعجبه أحد، ينتقد كل الفصائل وينتقد كل الجماعات وينتقد كل التيارات ولا يعجبه أحد.
ولذلك هو في الأخير هو العالم وحسب. هو العالم فقط. أقول له من يأذن لك بالانفراد؟ لا أحد يأذن لك. واقع الإسلام لا يأذن لك. الخطر المحيط بالأمة الإسلامية لا يأذن لك.
ده يمنعك.
لا يمنعك. القلب الحي عندك لا يأذن لك. المروءة يا أخي لا تأذن لك.
النهي عن تعرب المهاجرين هذا موضوع سيفتح بابا كبيرا. يعني أنا أستميحك عذرا في أن نرجئه للحلقة القادمة حتى نفرد له الحلقة كاملة إن شاء الله، ولأن هذا مما عمد به البلوى الآن، وللأسف الشديد يخرج من أناس يظن فيهم أنهم محور ارتكاز للجماعة، ونقصد برضو بالجماعة جماعة المسلمين وجماعة الأمة المسلمة وجموع المسلمين، حتى لا يقتطع أصحاب الكليبات من كلامنا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يجعل هذه الدقائق في موازين حسناتنا جميعا وحسنات إخواننا المشاهدين. أعزائنا المشاهدين، دمتم في أمان الله، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.